عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة عبد الله حميد ودعاء ثابت، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار روسي حول تعزيز نظام الحد من الأسلحة.
اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على التوصل لحل أزمة سد النهضة بحلول منتصف يناير القادم.
قصد تعلن شرطان لاتفاق مع دمشق ومساعدات إسرائيلية لأكراد سوريا.
إلى التفاصيل، والبداية من واشنطن، حيث تبنت اللجنة الأولى لجمعية العامة للأمم المتحدة وبشبه إجماع مشروع القرار الروسي حول تعزيز الاتفاقات الدولية في مجال السيطرة على التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار.
وحصل مشروع القرار الذي طرحته روسيا مدعومة من 9 دول أخرى على أصوات 174 دولة دون أن تصوت أي دولة ضده، فيما امتنعت عن التصويت 5 دول هي أوكرانيا وجورجيا والسودان وجمهورية بلاو وكولومبيا.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أديب السيد، المحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي. بعد تحية دكتور، ما أهمية اعتماد الأمم المتحدة لمشروع القرار الروسي في هذا التوقيت، وإلى أي مدى تلتزم الدول بالقرار؟
هذا القرار يحتفي بأهمية كبيرة، خاصة وأن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من عدد من المعاهدات المركزية المتعلقة بنزع السلاح ووقف سباق التسلح يجعل من هذه القضية ذات طابع ملح، سيما وأن منظومة العلاقات الدولية الآن تهتز كثيرا بسبب محاولات الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز القوانين والأعراف الدولية. وقد يعني وتعيد أذكر فقط أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة سنوات من معاهدة الدفاع الصاروخي وانسحابها أخيرا من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقريبة المدى ساهم في تقويض منظومة نزع السلاح. وإذا لم يتسنى حتى عام 2021 التوقيع على أو تمديد العمل بمعاهدة تصفية الأسلحة الاستراتيجية الصاروخية المعروفة باسم ستارت 3، فإن هذا يعني عمليا بأن منظومة نزع السلاح قد قوضت، وإن العالم سيدخل حتما في مرحلة خطيرة من سباق التسلح. لذلك أعتقد أن الأمم المتحدة بقرارها هذا فتحت الباب مجددا أمام المجتمع الدولي لإجراء مراجعة جدية لقضية نزع السلاح، لا سيما وإن هذا القرار أتى بعد يوم واحد من تصريح الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين أمس، والذي أكد فيه أن روسيا منفتحة تماما ومستعدة للانخراط في أي جهود جدية من أجل وقف سباق التسلح، بما يضمن كذلك يعني يشمل نزع السلاح المنظومات العصرية، منظومات التسلح العصرية المتطورة جدا. لذلك أعتقد بأن هذا القرار يوفر فرصة جيدة أمام الدول المحبة للسلام والمعنية بالتصدي لسباق التسلح للإسهام بدورها في العودة إلى معالجة جدية للقضايا المتعلقة بوقف سباق التسلح ونزع السلاح.
إذن دكتور، هل يساهم هذا القرار في تهيئة الظروف لنجاح عقد المؤتمر المقبل بشأن تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؟
إلى حد ما نعم، هذا القرار يساهم في تهيئة الظروف، ولكن هناك أيضا بحقيقة عوامل لابد أن تتوفر من أجل إعطاء دفعة جدية للقضايا المرتبطة بعدم انتشار أسلحة الدمار الجماعي والأسلحة النووية على وجه الخصوص. وفي الحقيقة يعني ساهم قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والذي أعلن عنه في مايو من 2018 ساهم إلى حد كبير في تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت الوضع القانوني لعدم الانتشار، إضافة إلى أنه فتح الباب على مصاعيه أمام الدول التي لا تثق بالسياسة الأمريكية والتوجه إلى الحصول على هذا السلاح النووي. فالعالم الآن مطالب بالحقيقة بضرورة ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تعود لتتسم في إطار هذا الاتفاق النووي مع إيران، وإذا ما توجب إجراء تعديلات عليه فيجب أن تجري هذه التعديلات عن طريق المفاوضات بين الأطراف المعنية وبمشاركة الدول التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني وهي روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. هذا يعني أنه يتوجب بالحقيقة العودة إلى هذه الأطر القانونية من أجل الحفاظ على معاهدة عدم الانتشار وتقوية أركانها ويعني جعلها معاهدة جماعية شاملة.
وما النتائج المترتبة على عدم الالتزام بمثل هذه الاتفاقيات؟
حقيقة هناك نتائج كبيرة ستترتب عن عدم الالتزام باتفاقية عدم الانتشار، فكما تعلمين هناك العديد من الدول التي باتت تملك أسلحة نووية وهي لم تدخل في النادي النووي المعترف به، وعلى سبيل المثال الحديث يجري هنا عن الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وكذلك هناك دول تقف على أعتاب الحصول على الأسلحة النووية. كل هذا من شأنه أن يقوض الأمن الدولي ويهز الاستقرار الاستراتيجي، ويجب أن لا نغفل أن منظومة نزع السلاح ككل ومعاهدة عدم الانتشار لم تأتي من الفراغ، بل أتت نتيجة جهود جبارة بذلت في الثمانينات والتسعينات من أجل القضاء على أي مخاوف من انتشار الأسلحة النووية والعمل على إلزام أو إقناع كل دول العالم بضرورة الانضمام إلى هذه المعاهدة. غياب هذه المعاهدة وعدم الالتزام بها سيقوض الأمن والاستقرار الدولي.
إلى ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا الأربعاء على سعي للتوصل لاتفاق شامل بحلول 15 من يناير 2020 بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا.
وقال الوزراء في بيان مشترك إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 من ديسمبر والثالث عشر من يناير لتقييم مدى التقدم الذي حققوا في مفاوضاتهم.
للمزيد من المتابعة حول الموضوع ينضم إلينا من القاهرة النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري. بعد التحية سيادة النائب، ما هي أهمية عقد أول اجتماع حول أزمة سد النهضة بوساطة أمريكية وبحضور البنك الدولي؟
هي أهمية التأكيد على وضع قانوني، وضع اتفاقية إطارية التزم بها الثلاث أطراف واستهدفت تحقيق نتيجة أفضل في عملية التفاوض. البند الأخير من الاتفاقية الإطارية بتقر بأن يكون هناك طرف رابع محايد يقوم بدور بسيط من أجل في حالة التوقف وتعثر التفاوض. ده اللي أكدت عليه أو كانت ترغب فيه الدولة المصرية، وده اللي حصل بالفعل بوجود الشريك الأمريكي وتمثيل البنك الدولي كمؤسسة اقتصادية كبيرة تستطيع أن تعمل العديد من المراكز البحثية والقدرات العلمية المختلفة للتأكيد على عدم الضرر والتأكيد على الرغبة الحقيقية في التنمية وشكل حقيقي من التكامل ما بين الثلاث دول في عمليات التأسيس والبناء والتخزين. لازم يكون في شكل من أشكال التنظيم للوصول لأفضل نتائج دون الضرر لكل الدول الثلاثة.
إذن ما هي فرص التواصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة حول النقاط العالقة بحلول 15 من يناير 2020؟
أتصور أن الثلاث أطراف هيكون عندهم الرغبة في الوصول لنتيجة، لأن فكرة توقف التفاوض هي فكرة في حد ذاتها معطلة لمن يرغب في التنمية الحقيقية لمن يرغب في استكمال أعمال البناء والتخزين بشكل لا يؤذي الأطراف الأخرى. العديد من اللقاءات والخطابات اللي جت لنا من الجانب الأثيوبي أكد أن هي لا ترغب في ضرر بالجانب المصري، بس عندهم رغبة في التنمية الحقيقية، والدولة المصرية دايما بتأكد أن هي شريك في التنمية وترغب في التنمية في الدولة الأثيوبية بشكل حقيقي وفعال. فكرة تعثر المفاوضات أو توقفها بتنتج عن عدم الالتزام بالقواعد القانونية أو بالمعايير العلمية. دايما مصر بتأكد على ان المعيار العلمي ووجود دراسات حقيقية لأعمال التخزين والقدرات السد لازم يكون في دراسات واقعية وحقيقية بتأكد على ان مش هيحصل منه اضرار ويكون في شكل من اشكال تلافي الاضرار.
الى اي مدى يمكن لواشنطن ان تضغط على اثيوبيا بطريقة غير مباشرة للحفاظ على صورتها كوسيط جيد؟
اتصور ان الجانب الامريكي هو جانب فاعل تربطه علاقة جيدة بالاطراف العدة وله رغبة في انه يكون موجود بشكل يحقق نتيجة للوساطة في المنطقة. وجود كل الشركاء الفعالين في المنطقة وشراكهم في القضية، شفنا الرئيس بوجوده في روسيا وطرح الموضوع ومحاولة تقريب وجهات النظر مع لقاءات تمت مع الجانب الأثيوبي هناك، برضو دخل الجانب الصيني وكل من يرغب في التنمية في القارة وعنده رغبة حقيقية في التنمية صار انه هيكون شريك في هذه التنمية ويكون محور من محاور الاتفاق. لو احنا بنتكلم على تنمية شاملة ورغبة حقيقية في الوصول لأقل أضرار وأعلى معدلات تنمية شكل حقيقي من التكامل ما بيننا وبين الثلاث دول عموما، الرئيس دايما في رئاسة الاتحاد الافريقي بيتكلم على فكرة الشراكة من اجل التنمية وبيتكلم على التكامل ما بين دول القارة، ودي قارة حقيقية موجودة داخل الدولة المصرية. احنا بنتكلم بدبلوماسية منضبطة جدا، بنتكلم بقواعد القانون الدولي وبنطبقها، وفي اتفاقيات وعلاقات قوية ما بيننا وما بين الدول دي، وبتضمن حق المواطن المصري في الحياة وبتضمن حق المواطن المصري في المياه. التأكيد على أحقية الدولة المصرية والتأكيد على القدرات القانونية وقدرات القانون الدولي في ضمان هذا الحق هو ده اللي بيسعى ليه المفاوض المصري والدبلوماسية المصرية. الدبلوماسية المصرية العريقة وعلوم الرأي المصرية المتأثرة في الدولة المصرية، احنا اول دولة بنت سد، واضح للعالم كله ان السد العالي موجود وما حصلش منه اضرار وقدراته تخزينية جيدة وقدراته في انتاج الكهرباء جيدة، فاحنا شركاء فعالين ممكن نكون اداة بناء واداة تنمية في المنطقة ونحقق نتيجة ايجابية جدا. فكرة البعد عن هذه الأفكار والبعد عن الرغبة الحقيقية في التنمية ونتكلم بلغة تصعيدية ده دايما ما بنرغبش فيه كجانب مصري، وبيكون عندنا رغبة دائما للجوء إلى الشكل الدبلوماسي والشكل القانوني والشكل العلمي برضو، التأكيد على القواعد العلمية والمؤسسات العلمية اللي لها دراسات ممكن تفيد كل الجوانب وتحقق نتيجة أفضل.
سيادة النائب، ماذا يعني تفعيل المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015 في حال فشلت المفاوضات؟
أتصور أن قد يكون اللجوء للتحكيم الدولي أو مؤسسات دولية أخرى من أجل أعمال التخزين والبناء، إن كانت المفاوضات هتتعثر ويكون عندنا شكل من أشكال التوقف. أنا شايف أن الثلاث أطراف ترغب عدم التوقف وأن الدول في الميعاد المحدد هيكون ما بينهم لغة اتفاق ولغة حوار لاستكمال عمل التفاوض، ويتم الاستكمال برعاية أمريكية وبرعاية البنك الدولي. فكرة التصعيد للجوء لبعض المؤسسات الأخرى القانونية أو شكل من أشكال التحكيم الدولي واردة في حالة تعثر المفاوضات والاتفاق.
وللمزيد ينضم إلينا من أديس أبابا الصحفي الإثيوبي محمد العروسي. بعد التحية سيد محمد، إثيوبيا تقول إن اجتماع واشنطن مجرد نقاشات وليس محادثات وأن واشنطن ليست وسيط، كيف يؤثر ذلك على فرص التوصل لحل؟
أولا يبدو أن الجانب المصري لجأ إلى خيار تدويل قضية سد النهضة، وهذا من حق مصر، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة الوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه الأزمة، مع أنني يعني أعول كثيرا شخصيا يعني على كافة المفاوضات وكافة الجهود التي تبذل لإنهاء هذه الأزمة واحتوائها، لأننا نؤمن بأن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتبادل الآراء والحلول المطروحة لهكذا أزمات هو السبيل الأمثل لحل كافة المشاكل والتغلب عليها. لن تحل تلك الأزمة أو غيرها بفرض الإملاءات على إثيوبيا، لن تحل مطلقا عبر التنمر الإعلامي والانتقاص من الجمهورية الإثيوبية وقواتها المسلحة وشعبها وقدراتها وحقوقها المكفولة لها قانونا. نتمنى أن تبدد في الحقيقة يعني مخاوف الأشقاء في الجمهورية المصرية بشكل منطقي وينظروا إلى هذا المشروع الجبار بنظرة إيجابية، وأنه سيعود عليهم بالنفع أيضا في حال فهمهم الجيد والعلم بهذا المشروع.
وإلى أي مدى يمكن لواشنطن أن تضغط على إثيوبيا بطريقة غير مباشرة للحفاظ على صورتها كوسيط جيد؟
أدرك جيدا الثقل الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، ومع هذا فأنا أؤكد على أن إثيوبيا لديها كما أن للقاهرة هذه العلاقات الوطيدة مع الولايات المتحدة، ونحن نتمنى أن تصل كل المفاوضات وكل الجهود إلى حل يرضي جميع الأطراف. نحن ليست لدينا أي مصالح أو أي إرادة للإضرار بأشقائنا في جمهورية مصر. نحن سنقف، سنكون أول من يقف في وجه حكومتنا الحاكمة في إثيوبيا إذا ثبت أن هناك أضرار على الجانب المصري. ولذلك نحن نتمنى أن يتفهم الجميع هذه المسألة ويراجعوا حساباتهم وملفاتهم وينظروا إلى هذا المشروع بنظرة إيجابية لا بنظرة تشاؤمية.
إذن في حال فشل الأطراف في التوصل لحل بحلول 15 يناير 2020، هل تقبل إثيوبيا بالاحتكام للمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015؟
والله هذا ربما يعني يعود إلى المسؤولين في مسؤولين السياسة الإثيوبية، ولكن إعلان اتفاق المبادئ كان أول من خالف هذا الاتفاق هو الجانب المصري. وإثيوبيا تحرص دائما وكما أكد رئيس وزرائها على أنها لا تريد الإضرار بمصالح مصر. أما الاحتكام إلى أي مادة من هذه المواد فيعود بشكل صريح، أقول ربما يصعب التكهن بهذه الأمور بشكل قطعي، إلا أننا نأمل ونؤمل كثيرا على هذه المفاوضات التي تجرى.
إلى سوريا، حيث وضع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي شرطين أساسيين حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع دمشق،
وشدد على ضرورة أن تكون الإدارة القائمة حالياً جزءاً من إدارة سوريا عامة ضمن الدستور، وأن تكون لقوات سوريا الديمقراطية خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسوريا. إلى ذلك قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي أن عرضاً لمساعدة الأكراد في مواجهة ما يتعرضون له من تطهير عرقي شمال سوريا قوبل بالموافقة دون توضيح تفاصيل المساعدات.
للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من دمشق سيد مهند الحاج علي، عضو مجلس الشعب السوري. بعد التحية، يعني كيف تنظر دمشق لتصريحات نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي بأن الإسرائيل مصلحة كبرى في الحفاظ على قوة الأكراد؟
ليس خفيا على أحد أبدا تعامل الكيان الصهيوني مع طبعا الأكراد الموجودون في سوريا أو حتى في العراق. طبعا ليس كل الأكراد، بعض الفصائل الكردية الانفصالية التي ارتأت أن من مصلحتها التعامل مع الكيان الصهيوني. رأينا الكثير من المشاهد حيث كان يرفع علم الكيان الصهيوني مع علم كردستان العراق، ورأينا كيف أن هناك رجال أعمال إسرائيليون بالتعاون مع ما يسمى تنظيم قسد الانفصالي قد وقعوا عقود لاستثمار وسرقة النفط السوري. طبعا هذا النفط هو ليس ملك لإثنية معينة في سوريا، هو ملك لكل الشعب السوري، ولكن بما أن تلك المناطق خاضعة لسيطرة تنظيم قسد في السابق، لذلك تم توقيع عقود. طبعا هذه التصريحات هي مرفوضة جملة وتفصيلا، وهذا يؤكد أيضا على تواطؤ الكيان الصهيوني أو إسرائيل لتأزيم الوضع في الجزيرة السورية وحتى تأزيم وضع الحرب والعدوان على سوريا بشكل عام. طبعا هذه التصريحات لا تساوي أي شيء بالنسبة إلينا. هناك قرار استراتيجي للدولة السورية بتحرير تلك المناطق من أي محتل، يعني سواء كان هذا المحتل أمريكيا أو حتى كان هذا المحتل إرهابيا أو حتى أي قوى انفصالية، وأن سلطة الدولة سوف تعود شاء من شاء وأبى من أبى. ولكن طبعا يحد في نفس نفسنا أن هناك للأسف بعض من الإخوة السوريون الذين يفضلون التعامل مع العدو الأساسي لسوريا وهو الكيان الصهيوني ولا يفضلون التعامل مع دولتهم.
كيف يؤثر الحديث عن مساعدات إسرائيلية للأكراد على علاقة الأكراد مع دمشق؟
طبعا هناك ليس كل الأكراد نحن لا نستطيع أن نشمل. هناك أنا كنت جايك في الحديث أن هناك قسم من الإخوة الأكراد عن طريق الوساطة الروسية قد وقعوا اتفاق مع دمشق للسماح للجيش العربي السوري بالدخول والانتشار على منطقة الحدود للتصدي للعدوان التركي. والجيش العربي السوري طبعا بموجب هذا الاتفاق قد دخل إلى الكثير من المناطق وحررها ورفع علم الوطن وانتشر على تلك المناطق. ولكن هناك قسم صغير ما زال يراهن على الولايات المتحدة الأمريكية وما زال يراهن أيضا على إسرائيل. لذلك هذا القسم هو الذي تشمله هذه التصريحات. بالنسبة لهؤلاء هم خونة بالنسبة للدولة السورية وخاصة من يتعامل مع الكيان الصهيوني. لذلك الدولة السورية تعاملهم معاملة الخائن ولا تشملهم مراسيم العفو وقد لا تشملهم أيضا بعض المصالحات إلا إذا غيروا من سياستهم أو من استراتيجيتهم في العمل والتعاطي مع الأمور. طبعا نحن نعول كثيرا على الوساطة الروسية في هذا الموضوع وطبعا نجحت هذه الوساطة لتحييد قسم كبير من الأكراد الانفصاليين عن بنادقهم ونأمل أن تستمر تلك المساعي السياسية والدبلوماسية الروسية لنزع السلاح وطبعا الغير شرعي في الجزيرة السورية بشكل كامل.
قائد قوات قسد وضع شرطان أمام أي اتفاق مع دمشق، ما تعليقه؟
طبعا ممكن دمج هذه القوات مع الجيش العربي السوري، وطبعا الجيش العربي السوري في تكوينته من الأساس هو يشمل كل الإثنيات والطوائف في سوريا، هو ليس جيش طائفي، هو جيش عقائدي يحمل عقيدة الدفاع عن البلد وتحريرها. وممكن لأي مواطن أن ينخرط في صفوف هذا الجيش بغض النظر عن دينه أو طائفته. ولكن بالنسبة للشرط الأول أنا متأكد أن الدولة السورية هي رافضة لهذا الطرح. لن يكون هناك لا إدارة ذاتية ولا حكم ذاتي ولا أي نوع من أنواع الانفصال في الجزيرة السورية لصالح مكون، يعني ليس فقط للأكراد بل لأي مكون آخر، لا للعرب ولا للسنة. هناك نظام ديمقراطي رئاسي برلماني موجود في سوريا هو المعمول به حاليا. الآن اللجنة الدستورية التي تنعقد في جنيف هي من تبحث موضوع الدستور في الجمهورية العربية السورية. لن يكون هناك تقسيم وإلا ما كنا قاتلنا 9 سنوات حتى الآن وذهب كل هؤلاء الشهداء والجرحى. نحن قاتلنا من أجل الحفاظ على وحدة سوريا، ولكن هناك ضغط أمريكي هي تدفع بهؤلاء لطرح هكذا طروحات. كما أن يعني نميت إلينا بعض المعلومات أنه خلال اللجنة الدستورية أيضا هناك بعض الطروحات من وفد ما يسمى بالمعارضة تشمل الحكم الذاتي والانفصال وهذا أو فدرالية. ولكن هذا في سوريا يعني غريب جدا علينا، نحن غير متعودين كشعب سوري على هكذا طروحات، وبالتالي هي مرفوضة جملة وتفصيلا ولم يتحقق هذا. ولكن إذا أرادت قسد الانضمام إلى الجيش العربي السوري والدفاع عن الأراضي السورية أينما كان، يعني ممكن أن تستثمر قسد في إدلب أو حتى في الدفاع عن درعا مثلا، ليست فقط الموضوع هو مناطقي. إذا كانت أرادت هذا فأهلا وسهلا بها، ولكن أي مشروع انفصالي أو طرح فدرالي أو حكم ذاتي هذا بالتأكيد هو مرفوض.
وللمزيد حول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا من القامشلي دكتور فريد سعدون الكاتب والمحلل السياسي الكردي، أهلا بك. يعني نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي قالت إن بلادها قدمت عرضا لمساعدة الأكراد وقوبل العرض بالموافقة، ما طبيعة هذه المساعدات التي تقدمها إسرائيل؟
طبعا حقيقة جرت أكثر من محاولات بهذا الخصوص، يعني دائما كانت إسرائيل حتى على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه مع إقامة الدولة الكردية أو لمساعدة الأكراد في تحقيق مطالبهم وأهدافهم. يعني حسب رأيي الأمر لا يتعدى كونه عبارة عن بروباغندا إعلامية. إسرائيل تحاول أن تجد لها موطئ قدم في المنطقة وتحاول أن تتسلل إلى منطقة كردستان وأن تكسب الأكراد إلى جانبها من خلال هذا الهدف غير المعلن. طبعا يحاول الإسرائيليون دائما أن يتقربوا من الأكراد من خلال المنظمات الأهلية ومن خلال الإغاثة أو تقديم المساعدات للأكراد كما يدعون. يبدو أنهم يعني على علاقة جيدة مع بعض المنظمات الأوروبية التي تعمل في المنطقة، ومن خلال تلك المنظمات يتسللون إلى المنطقة الكردية. الآن يعلنون بأنهم قد قدموا عرضا لمساعدة قوات قسد ولمساعدة الأكراد في روجافا كردستان. ولكن حقيقة على الأرض الواقع يعني لا يوجد شيء من هذا القبيل. يعني نحن لم نلحظ هنا أبدا أي تواجد إسرائيلي في المنطقة، وليس هناك يعني أي مساعدات وصلت إلى المنطقة عن طريق الإسرائيليين. يعني ليست هناك منتجات إسرائيلية في المنطقة ولا حتى يعني من الناحية العسكرية. يعني كلنا نعلم بأن الدعم المقدم إلى قوات شبكة أو قوات قسد والدعم الأمريكي، غير ذلك يعني ليس هناك أي دعم عسكري لهذه القوات.
المسؤولة نفسها يعني قالت أن إسرائيل لها مصلحة كبرى في الحفاظ على قوة الأكراد شمال سوريا، ألا يضر ذلك ويشكك في نوايا أكراد سوريا؟
أظن بالنسبة إلى أكراد سوريا هدفهم معلن تماما، يعني هم جزء من سوريا ولم يدعوا أبدا يعني أو لم يصرحوا أبدا بأنهم على انفصال أو إقامة أي دولة كردية في المنطقة. يعني أيضا هم يعني على قناعة تامة بأن مثل هذه المسألة ممكن أن تؤلب عليهم الرأي العام العربي والرأي الإقليمي، خاصة أن يعني هناك أكثر من دولة إقليمية تتدخل في الشأن السوري ومنها تركيا، يعني تتربص بالأكراد شرا وتحاول يعني أن تتصيد أي إعلام من قبل قوات قسد أو من قبل إدارة ذاتية في الروجافا لتتخذ ذريعة للهجوم على المنطقة. يعني عندما تشعر تركيا بأن هناك أي نوايا للانفصال في هذه المنطقة بالتأكيد يعني ستحاول تدمير هذا المسعى. لذلك ليس من مصلحة الأكراد أن يعلنوا ذلك، بل هم في جميع مناسباتهم ولقاءاتهم وحواراتهم يعلنون أنهم متمسكون بوحدة الأراضي السورية.
دكتور، يعني على أي أساس تضع قوات قسد الشروط أمام أي اتفاق مع دمشق بالنظر لوضعها العسكري المتراجع على الأرض الآن؟
يعني حقيقة هناك أكثر من حوار بين قسد والحكومة السورية، وأكثر الحوارات تتركز حول المسألة العسكرية. أنا أرى يعني حل قسد في هذه اللحظة حتى ليس من مصلحة الدولة السورية، لأنها قوة كبيرة وقوة مسلحة ومدربة وخبيرة في محاربة الإرهاب، وما زال الإرهاب يعني قائما في سوريا، وما زال الإرهابيون يحاولون أن يؤثروا على الدولة السورية وعلى الحكومة السورية وحتى على المجتمع السوري. يعني يحاولون أن يفتكوا بالمجتمع السوري وينشروا فيه الفوضى، هذا يخدمهم، يخدم المصلحة الإرهابية في المنطقة. لذلك عندما يعني يكون هناك أي توجه إلى حل قوات قسد، فبالتالي هو يصب في مصلحة الفصائل المسلحة المعارضة والفصائل المسلحة الإرهابية. لذلك لا أعتقد بأن حتى الدولة يعني الآن تقبل بأن يتم حل قوات قسد ونزع أسلحتها وترك المنطقة من دون من يحميها أو يدافع عنها ضد هذه الفصائل. وجدت الدولة أن الحل الأنسب أن تكون هناك شراكة مع قسد في المنطقة، وهو ما حدث الآن. يعني دخلت القوات السورية إلى الحدود مع تركيا وبتنسيق مع قوات قسد، وهذا هو الأهم الآن. يعني الأولوية الآن لمحاربة الإرهاب ولمحاربة الجماعات الانفصالية أو الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تستولي على جزء من سوريا بمساعدة الدولة التركية.
الآن إلى جولة حول العالم. طلب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الاستماع إلى إفادة الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار أمريكي تسلمها كمساعدات للبنان عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008. وأعلن السنيورة رفضه الحضور إلى مكتب النائب العام المالي لأن هذا الموضوع هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لديه شيء ليضيفه.
قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف إنه تم اعتقال عدد من المتظاهرين بعد قيامهم بإغلاق الشوارع والجسور في بغداد. وذكرت مواقع إعلامية عراقية أن عمليات قطع شوارع في الأيام الثلاثة الماضية كانت تتراوح بين 38 و 40 مرة.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار الروسي بشأن تعزيز نظام الحد من الأسلحة.
اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على التوصل لحل أزمة سد النهضة بحلول منتصف يناير القادم.
قسد تعلن شرطان للاتفاق مع دمشق ومساعدات إسرائيلية لأكراد سوريا.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع جهان لطفي.
ارتفعت أسعار النفط الخميس وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، ما عوض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية. وبحلول صباح الخميس كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.5% لتصل إلى 62 دولارا و7 سنتات للبرميل. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.7% عن الإغلاق السابق لتصل إلى 56.72 دولارا للبرميل. أغلق محتجون في العراق مدخل ميناء أم قصر جنوب البلاد مجددا الخميس بعد ساعات فقط من استئناف العمليات، حيث توقف العمل في الميناء لأكثر من أسبوع. يستقبل الميناء واردات العراق من الحبوب والزيوت النباتية والسكر، وتقول الحكومة إن توقف الميناء عن العمل يكلف البلاد ما يزيد عن 6 مليارات دولار. أبرمت شركة دفيل التابعة لروساتوم عقداً مع مجموعة شركات صينية لتزويدها بالوقود النووي لمفاعلات محطة سوديب الكهروذرية شمال شرق الصين. وقالت رئيسة الشركة ناتاليا نيكيبالوفا إن تطوير شراكة استراتيجية لسنوات عديدة بين روساتوم والمؤسسة النووية الصينية لا يقتصر على توفير الوقود لمفاعلات VVER، ولكنه يشمل التعاون في مجال إنتاج الوقود الروسي في الصين. قالت مصادر رسمية أمريكية إن اجتماعاً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي قد يتأجل حتى ديسمبر في ظل استمرار المناقشات بخصوص الشروط والمكان. وقال المسؤول إنه ما زال من الممكن عدم إبرام اتفاق المرحلة واحد الهدف لإنهاء حرب التجارة، لكن احتمال إبرام اتفاق يظل الأرجح.
عودة مرة أخرى إلى جهة لطفي وأخبار الرياضة.
حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا مهما على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. الفوز رفع رصيد الويفي إلى 10 نقاط ليضمن إحدى بطاقتي المجموعة الرابعة للتأهل إلى دور 16 من المسابقة، فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط في المركز الثالث. وفي منافسات المجموعة الثانية تغلب بايرن ميونخ الألماني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين، وهو الفوز الرابع على التوالي للبايرن ليرفع رصيده إلى 12 نقطة معززا صدارته للمجموعة الثانية وليضمن التأهل المبكر للدور ثمن النهائي من المسابقة، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة يتيمة في ذيل الترتيب. المجموعة الأولى حقق ريال مدريد الإسباني فوزا كبيرا على ضيفه جالتا سراي التركي بسداسية نظيفة ليرتفع رصيد الملكي بهذا الفوز إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد جالتا سراي عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير. وفي نفس المجموعة تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف دون رد، ورفع باريس رصيده إلى 12 نقطة ليضمن التأهل، فيما توقف رصيد كلوب بروج عند نقطتين في المركز الثالث. وفي دوري كرة السلة الأمريكي المحترفين أنهى تورونتو رابترز مباراته أمام ضيفه ساكرامنتو كينجز 124 إلى 120 على الرغم من تقدم الضيوف المبكر بفارق 6 نقاط، وخرج تورونتو متفوقا بفارق 13 نقطة في الربع الأول. ويحتل تورونتو المركز الخامس في القسم الشرقي برصيد 5 انتصارات وهزيمتين، فيما تلقى كينجز الخسارة السادسة في 8 مباريات ليحتل المركز الرابع عشر في الغرب.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنشاء موسوعة روسية على الإنترنت بدلاً من الاعتماد على موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية. وقال بوتين في اجتماع للكرملين حول مستقبل اللغة الروسية: بالنسبة إلى ويكيبيديا، من الأفضل استبدالها بموسوعة روسية جديدة في شكل إلكتروني. على الأقل ستكون هذه معلومات موثقة يتم تقديمها بطريقة جيدة وعصرية.
فاز الروائي المصري محمد عبد النبي بجائزة الأدب العربي المترجم إلى الفرنسية عن روايته في غرفة العنكبوت التي ترجمها إلى الفرنسية جيل غوتييه. وتنافس دار الرواية والفائزة مع 6 أعمال للكتاب ياسمين خلاط وديما نوس وجورجيا مخلوف وكوثر عظمي وليلى بحسين وكميل عمون. الجائزة يمنحها معهد العالم العربي في باريس ومؤسسة لاغاردير لأفضل رواية عربية مترجمة أو مكتوبة بالفرنسية بهدف الترويج للأدب الفرنسي.
توفي الفنان هيثم زكي نجل الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد صباح اليوم إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عاما. بدأ الفنان الراحل مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، وشارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما مثل مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر. وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2 ليكون آخر أعماله في الدراما التلفزيونية، فيما يمثل فيلم الكنز 2 آخر الأعمال السينمائية له.
أعلنت زهيرة يحيى رئيس مهرجان الجزائر الدوري للسينما لدورته 10 على التوالي عن التفاصيل الخاصة بفعاليات المهرجان الذي سيقام خلال الفترة من 7 حتى 16 من نوفمبر الجاري. وكشفت عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة والورش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين. المزيد في هذا التقرير.
مهرجان الجزائر الدولي للسينما يظهر في كل مرة فيه البعد الأفريقي للجزائر من خلال عرض أعمال من مختلف الدول الأفريقية. وسيتم عرض الفيلم الروائي الطويل زحمة الأدغال من رواندا، والفيلم الروائي الطويل ديسيرانس من بوركينا فاسو، والفيلم الوثائقي على خطى ماماني عبدو آلاي من النيجر. وتتناول هذه الأفلام مقاومة الأفريقي للظروف التي تعيشها قارته. لم ينسى المهرجان البعض العربي حيث يعرض الفيلم المصري كارما، وأيضا سوف يقدم هذا المهرجان في هذه الدورة 24 فيلما ما بين روائي طويل وقصير وفيلم وثائقي.
عربي بمتين مليون وأرضي مليارات وقص وطيارة خصوصي.
احنا محلتناش بطنية خصوصي.
يجيبوا كيه؟ طب والشتا يا بيت؟ هبقى أعمل جمعية واشتري بطانية جديدة.
في ناس في الحكومة اللي يمدوا القلبين عليه
بيصدروا ان انت شايف نفسك دولة لوحدك، وده طبعا زي ما انت عارف بيداكي.
انا لو عندي 50 مصنع بيخسروا فيه 50 قرية صحية بتكسب.
ما تقوم يا اخو،
لو شغلي قفل في بلد في 100 دولة تتمنى تشتغل معايا.
انا مكاني مش هنا خالص، انا مكاني هناك.
هو ده بقى كلام ناس فاشلة، ناس كل احلامها تبقى صوار وابطال على قفا الناس. وطني حقيقة ولازم حلاقيه.
هناك أعمال يتفرد بعرضها المهرجان مثل الفيلم الروائي الطويل مناظر خريف للمخرج مرزوق علواش، والعرض الأول في الجزائر للفيلم الوثائقي 143 طريق الصحراء للمخرج حسان فرحاني. أكدت زهيرة يحيى رئيس مهرجان الجزائر الدولي للسينما أنه تم تثبيت مسابقة الأفلام القصيرة التي تم استحداثها السنة الماضية، وسوف تكون هناك موائد مستديرة سينمائيات ونساء من السينما وفن الاستلهام دون الخيانة من الفكرة للحكاية ومن الحكاية إلى السيناريو.
وحسب التحريات الأولية يبدو أن السائق لم ينتبه إلى الأشغال الجاري على الطريق، فقد التحكم في دراجته.
كيفاش ما تحكمش في الموتور؟
استنتاج وبرر.
وطفينا تفهمتوا ولا
نبع عليكم قرم تدخلش داري؟
وانا ما خليكش تدفن كأنه كافر والا غريب قوم. مازالت عندنا تقاليد في العائله.
ولدك 3 سنين لوحه توا ولا يعز عليك.
شكون هذا واللي سمع يعزوا على لبنى خرجت كتاب؟
مهرجان الجزائر الدولي للسينما لا يحمل شعارات في دوراته، لكنه في كل مرة يتبنى فكرة، وهذه الدورة تربط الثقافة والتربية والمرأة فيما بين الأفلام المشاركة.
وفي الختام لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك من عناوين.
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار الروسي بشأن تعزيز نظام الحد من الأسلحة.
اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على التوصل لحل أزمة سد النهضة بحلول منتصف يناير القادم.
قسد تعلن شرطان للاتفاق مع دمشق ومساعدات إسرائيلية لأكراد سوريا.
المحتجون في العراق يغلقون ميناء أم قصر مجددا بعد ساعات من استئناف العمل.
يوفنتوس الإيطالي يحقق فوزا مهما على لوكوموتيف موسكو بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.